بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد الطاهرين. بقي الكلام في أمور: الأول، الغيبة اسم مصدر لاغتاب أو مصدر لغاب. يقع الكلام بعد ما تكلم الشيخ قدس الله نفسه عن حكم الغيبة وعن موضوعها في الجملة في تعريف الغيبة. ما هي الغيبة التي حكم الشارع بحرمتها؟ يعتبر في مفهوم الغيبة أمور: الأول، أن يكون المذكور عيبا ونقصا في الشخص، فإذا كان المذكور منقبة من مناقبه فإن ذكر ذلك الأمر لا يكون غيبة حتى لو كره الشخص إظهاره من باب ذكر شخص بأنه يتصدق في السر، فربما يكون ذكر هذا مكروها عند المتصدق، لكن مع ذلك لا يصدق على هذا الكلام أنه غيبة. نعم، ربما ينطبق عليه عنوان محرم آخر، ولكنه على كل حال ليس بحرمة الغيبة، لأن مفهوم الغيبة غير صادق في المقام. والسبب هو أنه يعتبر في الغيبة أن يكون الكلام ذكرا لعيب، وهذا ليس بعيب. والكراهة، كراهة الإظهار، قد تنشأ من كون المظهر عيبا، وقد تنشأ من كون المظهر موجبا للوقوع في مفسدة أخرى، كما في المناقب مثل صدقة السر أو صلاة الليل أو غير ذلك، فإن الإنسان قد يكره إظهار هذه الأمور لأنها توقعه في العجب أو تجعله عرضة للشهرة وأمثال ذلك. إذن ليس كل ما يذكر يكره ذكره عيبا، فبعض ما يكره ذكره عيب، بعض ما يكره ذكره ليس بعيب. والغيبة تختص بما يكون عيبا ولا تشمل ما لا يكون عيبا. هذا أمر معتبر في الغيبة. أمر آخر يعتبر في الغيبة أن يكون العيب الذي يكون ذكره غيبة مستورا لا ظاهرا، فإذا كان عيبا ظاهرا لم يكن ذكره غيبة بنحو مطلق، كما لو كان الإنسان أعمى أو كان الإنسان أعرج أو كان الإنسان فيه حدة في التصرف أو عجلة في الفعل مثلا، فلا يكون ذكر هذه الأوصاف منه غيبة، وذلك لأن الغيبة بحسب الظاهر إنما تصدق إذا كان الكلام إظهارا للعيب، والمفروض أن هذه العيوب هي بنفسها ظاهرة، فلا يقال عن الكلام أنه إظهار لها، هي بنفسها ظاهرة، فإن الإنسان عماه ظاهر سواء قيل عنه أنه أعمى أو لم يقل عنه أنه أعمى. والغيبة أخذ في مفهومها إظهار العيب، إذن لا بد من التحفظ على صدق إظهار العيب حتى يصدق مفهوم الغيبة، ولا يصدق على الكلام أنه إظهار للعيب إلا إذا كان العيب خفيا لا يظهر إلا بإظهار من قبيل الكلام. إذن الغيبة لا تتحقق إلا فيما إذا كان العيب المذكور خفيا.
يعني من شأنه أن يكون خفيا، لأن قد يكون العمى غير ظاهر بالنسبة إلى زيد، فتخبره أن العمى أعمى، هذا يكون إظهار للعيب.
نعم، إذا كان كذلك بالفعل، يعني لو صدق على مثل هذا المورد أنه نقص فيه ولكن لم يعلم به أحد، فيكون الإشارة إلى أنه أعمى غيبة،
لكن هذا ليس من شأنه أن يكون خفيا. هذا العيب،
هذا العيب يعني العبرة في الكلام أن يكون ذكرا لعيبا. هل العمى في مثل هذا المورد لو ظهر أصبح عيبا؟
هذا حتى لو كان الطرف الثاني يعرف أيضا يكون
طبعا عيب. ليس المقصود بالعيب العيب الملحوظ في خيار العيب، لأن ذاك العيب قد لا يكون موجبا للثالب، يوجب فقط نقصان القيمة لفوات بعض المنافع ولكنه لا يوجب الثالب. مثل العمى ربما لا يكون موجبا للثالب، إذ لا فرق بين الأعمى والبصير عند الناس، اللهم إلا إذا كان مثلا موجبا لفوات مفسدة كبيرة، بحيث يكون هذا محققا لمفهوم النقص من جهة أخرى، كما لو كان خاطبا والمرأة لا تريده إلا مثلا بصيرا، فيكون ذكر عيبه بهذا المعنى إذا لم يكن مستنصحا طبعا ولا مستشارا غيبة في المقام، لأنه يوجب سقوط درجته العرفية في نظر المخطوبة مثلا. لكن هذا باعتبار أن المفروض عدم تعلق العلم بهذا العمى، أي أنه ليس بظاهر عند هذا المخاطب، فيكون كلامه عنه إظهارا له، فيصدق على ذلك أنه مفهوم الغيبة. لكن تحقق هذا في مثل العمى لا يخلو من إشكال،
بالتالي هو يعتبر عيب حتى لو كان الطرف الثاني يعلم بذلك. فنقول لزيد
نعم
أن عامر بدين جدا
نعم
وهو يعلم هذا الشيء، هذا أيضا ذكر من العيب.
إن صدق عليه الانتقاص فهو غيبة، إن لم يصدق عليه الانتقاص كما هو محل الكلام، محل كلامنا فيما إذا لم يقترن عنوان آخر هو بنفسه موجب لاندراج الكلام تحت الحرمة. قصد الانتقاص هذا يوجب اتصاف الكلام بأنه حرام، إما لأنه غيبة أو لأنه ذمان، وذم الإنسان بلا إشكال حرام ولو من باب أنه إيذاء. كلامنا الآن في الغيبة، كون العيب عيبا إذا كان ظاهرا لا يوجب أن يكون ذكره غيبة بنحو مطلق، وإنما يكون غيبة إذا كان خفيا، لا أما إذا كان ظاهرا فإنه ليس بغيبة. السبب في ذلك أنه أخذ في الغيبة أن تكون إظهارا لعيب، يعني ذكر العيوب الظاهرة إذا تجرد عن قصد الانتقاص فلا يكون مصداقا لعنوان الغيبة بحسب الظاهر من العرف. الأمر الثالث الذي يعتبر في الغيبة أن يكون الكلام في حال الغيبة، وهذا واضح جدا، فإن اسم الغيبة مأخوذ من غيبة المعيب، يعني أن يذكر في غيبته بما يكرهه مثلا. على هذه الأمور الثلاثة تدور التعاريف اللغوية وتدور الأخبار الواردة في تعريف الغيبة. نقرأ هذه العبارات لأن المطالب مربوطة بالعبارة. الغيبة اسم مصدر لاغتاب، تقول اغتاب اغتيابا وغيبة، اغتياب مصدر وغيبة اسم مصدر، أو مصدر لغابه، غاب بنحو الفعل المتعدي لا بنحو الفعل اللازم، ففي المصدر اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق، والاسم الغيبة. وعن القاموس غابه أي عابه، غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. طيب ذكر المصباح للكراهة كما سيأتي إن شاء الله تعالى يستوجب أخذ الساتر في موضوع الغيبة، وذلك لأن الشيء الموجود الظاهر حتى لو كان مكروها لكنه لا يصدق عليه عرفا أنه مكروه. لا يقال عن شخص أعرج وهو يمشي بين الناس ويظهر بين الناس بالعرج، لا يقال أنه يكره عرجه حتى لو كان في قرارة نفسه كارها للعرج، لكن لا يقال بين الناس أنه كاره للعرج. فإذا قيل عن الأعرج أنه أعرج لا يقال أنه ذكر بما يكرهه. فقوله في المصباح إذا ذكره بما يكرهه هذا ظاهرا إنما يتحقق في العيوب المستورة الخفية.
متوقف على تفسير ما يعني ما ذكره،
يأتي إن شاء الله شيخنا نشير إلى هذا، بس أنا الآن في مقام الإشارة إلى كيفية استفادة الساتر في من التعريف. وعن القاموس غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. وعن النهاية أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه. والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب حيث قال غابه أي عابه أن المراد ذكره في مقام الانتقاص. الشيخ يضيف إلى الأمور الثلاثة التي ذكرناها قيد الانتقاص، لكن سيأتي في أواخر كلماته أن الغيبة لا يدور مفهومها مدار مفهوم قيد الانتقاص، بل ربما يتحقق مفهوم الغيبة حتى مع تجرد الذكر عن قصد الانتقاص كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالعمدة ثلاثة الأمور الأولى. والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه. الآن الغيبة أن تقول في أخيك ما يكرهه أو أن يذكر بما يكرهه، ما هو المراد بالذي يكرهه؟ عرفنا أنه عيب، وعرفنا أنه خفي، وعرفنا أنه في حال الغيبة، الذكر في حال الغيبة. لكن هل المراد بالغيبة نفس العيب، يعني ذكر العيب المستور في حال الغيبة، أو أن المراد بالموصول هنا الكلام الذي يكون ذكرا لهذا العيب؟ يعني هل العيب هو إظهار ذلك العيب بالكلام، أو الغيبة التي عرفت بذكرك أخاك بما يكرهه، ما يكرهه نفس العيب؟ هذا يترتب عليه ثمرة فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من بعض الموارد. الشيخ يقول أن هنا احتمالين في المقام، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى أن ما يحتمل هذين الاحتمالين هذه التعاريف اللغوية أو الأخبار، لوقوع الكلام بين المحشين في احتمال التعاريف لهذين الاحتمالين. ذهب أغلب المحشين إلى أن التعاريف اللغوية كتعريف المصباح والقاموس والنهاية لا تحتمل أن يكون المراد بالموصول إلا العيب، ذكرك أخاك بما يكرهه من العيوب، فسرت من تفسيرية، فيكون المراد بالموصول العيب. والظاهر أن المراد بالقاموس حيث قال غابه أي عابه هو هذا أيضا بما فيه من السوء، هم عابه هم من السوء، وهذا تفسير لهذا الموصول من جهته. وكذلك أن ما في النهاية أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، إذ الظاهر أن من تبعيضية وما يكون فيه راجع إلى السوء. نعم الأخبار تحتمل أن يكون المراد بالموصول حيث ورد فيها أن تذكر أخاك في دينه بما لم يقله أو بما يكرهه، يحتمل أن يكون المراد بالموصول في الأخبار الكلام. طبعا الكلام إنما يكون مكروها إما لأنه إظهار للعيب، أو لأنه وارد في مقام الانتقاص، أو لأنه مشعر بالذنب. في هذه الفروض الثلاثة يكون الكلام مكروها. قال والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المراد ذكره في مقام الانتقاص، والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، مقتضى الظاهر رجوع الضمير إلى نفس العيب ما يكرهه أي العيب الذي يكرهه، وتعلق الكراهة بالعيب إنما يكون بلحاظ وجود العيب، لكن لا معنى لتعلق الكراهة بوجود العيب، فيكون هذا قرينة على أن المراد بالكراهة كراهة أمر آخر يتعلق بالعيب، وهو كراهة إظهاره أو كراهة ذكره، ولكنه غير مقصود قطعا.
هذا غير مقصود قطعا، ما اتضح يعني ما أنه أن تذكر أخاك بالعيب الذي يكره وجوده، يعني محتمل العيب الذي يكره وجوده، فيكون حينئذ الغيبة أن تذكر أخاك بعيب يكره وجوده.
لا، الكراهة هنا لا يقصد بها مطلق البغض، لا، الكراهة هنا هي التي تبعث على الزاجر عن الشيء، ولا معنى لتعلق الزاجر بأمر واقع.
ما اتضح يعني كيف أن
يعني الكراهة هنا ليست الكراهة التي يعبر عنها في العرف في اللغة الدارجة عندنا أن فلانا يكره فلان وفلان يكره فلان، لا، المقصود بالكراهة هنا الكراهة التي تبعث على الزاجر، يقال فلان يكره هذا الفعل، أي أنه يزجر عنه ويزجر نفسه ويزجر الآخرين، والعيب الموجود فعلا لا معنى لتعلق الزاجر به.
لا صحيح، إذا أخذنا العيب بما هو عيب لا معنى، أما ذكره نتكلم لأنه الغيبة أن تذكر أخاه بما يكرهه، صحيح؟
يعني لا معنى لتعلق الكراهة بالذات شيخنا، لا معنى لتعلق الكراهة
بذكر، يعني
لا معنى هذا التعلق، يعني لا، هذا إذا قلت ذكر الذات خلاص لم يتعلق الكراهة عندك بالذات،
يعني هو الآن مصنف
حتى إذا قيل زيد يكره عمران، هذا في الواقع هذا يكره لقاء عامر، يكره نصرة عامر، يكره كذا وكذا.
أقصد يعني المصنف في صلة التفسير الكراهة، صحيح؟ أن الكراهة ما هي المراد منها؟ فإذا نظرنا إلى تعريف الغيبة، الغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكرهه. بالتحليل حسب رأي المصنف تقول الغيبة أن تذكر أخاك بالنقص الذي يكره، يعني يكره وجوده.
لا معنى له، لأن الوجود ذات، والكراهة لا تتعلق بالذوات. حتى إذا قيل زيد يكره عمرا، قلنا أنه لا بد من تقدير صحيح، شيء صحيح تتعلق به الكراهة غير الذات، كلقائه، كنصرته، أو أمثال ذلك من الأفعال، إذ الكراهة لا تتعلق بنفس الذات.
ما يقال مثلا عرفان الشخص الذي هو مثلا عرج يكره وجود العرج فيه يعني، فأن تذكر أخاك بما يكرهه، يعني أن تذكر أخاك بالعرج الموجود فيه الذي يكرهه.
لا معنى، لا حتى تعرفها مع التأمل، هذه الموارد في الواقع فيها تقدير، هو يكره خلق العرج لا نفس العرج، وحيث إن خلق العرج لا معنى لتعلق الكراهة به إلا أنه لو كان فعلا له لم يفعله، ففي الواقع يكون هذا كراهة تقديرية للعرج، يعني هو لا يكره العرج المتصف بالوجود فعلا، يكره العرج بمعنى أنه يتمنى أنه خلق غير أعرج، هذا مرجع كراهة العرج في الأعرج. كذلك في المقام نقول لا معنى لكون العيب بنفسه مكروها، فلا بد من تقدير أمر المناسب في المقام أن يكون المقدر ذكر العيب أو إظهار العيب هذا. فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح، فإن المعاصي يفعل المعصية باختياره، فلا بد أن يكون محبا لها ولو حال الفعل على الأقل، لكن مع ذلك يكره إظهار هذه المعصية. وإما كراهة ذكره بذلك العيب. وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سأله أبو ذر عن الغيبة: إنها ذكرك أخاك بما يكرهه.
بسينة الأخير كراهة ذكره بذلك العيب، ظاهر هذا الكلام أنه حتى وإن كان العيب ظاهرا لكن يكره ذكره يتحقق في عنوان الإكراه.
ممكن أن يكون ذكر العيب الظاهر محققا لعنوان الغيبة، وذلك لأحد يعني في إحدى صورتين: إما من جهة اقترانه في قصد الانتقاص اختيارا، أو من جهة كونه عيبا مستهجنا عند العرف بحيث يكون مجرد ذكره انتقاصا حتى لو لم يقصد الذاكر أنه يعني ينتقص المذكور. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ولذا قال في جامع المقاصد أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه. والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده كالبرص أو والجذام، أم لا كالميل إلى القبائح. المدار في الغيبة على كراهة الظهور. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام. الآن هذا يحتمل أن يراد بالموصول، هل مقصود الشيخ احتماله في الأخبار أو في التعاريف اللغوية أو في الجميع؟ بعضهم أورد على الشيخ بأنه لا مجال لدعوى ثبوت مثل هذا الاحتمال في التعاريف اللغوية، لأنها لا تحتمل إلا إرادة العيب الموصول، لا يحتمل إلا أن يكون المراد به العيب، لأنها فسرت من العيوب مثلا أو عابه. نعم الأخبار تقبل هذين الاحتمالين، الأخبار تقبل هذين الاحتمالين. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به ويكون كراهته إما لكونه إظهارا للغيب للعيب، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره، أي لو وقع الكلام على غير هذه الجهة، لكونه ظاهرا بنفسه، وإما لكونه مشعرا بالذم، وإن لم يقصد المتكلم الذم به كالألقاب المشعرة بالذم. هذا الفرد الثالث يراد به الإشارة إلى الفرق بين القصد النوعي والقصد الشخصي، في مقابل الفرد الثاني الذي يكون الكلام فيه عن القصد الشخصي. فإن الشيخ ذكر ثلاثة فروض لكراهة الكلام. الفرض الأول أن يكون الكلام إظهارا لعيب مستور، لولا الكلام لم يظهر ولا إشكال أن هذا الكلام مكروه. الفرض الثاني أن يكون الكلام صادرا على جهة الاستخفاف، بمعنى أن هذا المتكلم إنما قصد بهذا الكلام الاستخفاف، ولا فرق في هذا بين أن يكون هذا الكلام مما يقصد به الاستخفاف عند الغير أو لم يقصد به الاستخفاف عند الغير، لكنه على كل حال إنما قصد به هذا المتكلم الاستخفاف. الفرض الثالث أن يكون هذا الكلام ظاهرا في الاستخفاف، وإن كان المتكلم غير قاصد بالفعل، لكن على كل حال هذا عند العرف يعد استخفافا. طبعا كون هذا الكلام استخفافا عرفا يوجب تعنون المتكلم بكونه قاصد، لكن هذا التعنون إنما هو من جهة القصد النوعي، أي أن من قصد ما يكون ظاهرا في الاستخفاف فهو في آخر الأمر قاصد للاستخفاف، لا من جهة أنه بالفعل قاصد للاستخفاف، ربما لا يكون قاصدا للاستخفاف، لكن هذا أيضا من موارد كراهة الكلام. قال في الصحاح: الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه، يعني يغمه الكلام لو سمعه، فيكون موجب المغمة نفس الكلام. وهذا باعتبار أن الغمة تقارن الكراهة يستوجب أن يكون المكروه نفس الكلام. لا لا يشترط أن يكون عيبا، يعني الشيخ هنا في مقام بيان ما يكون متعلقا للكراهة، لا في مقام إلغاء دخالة العيب.
عمدة الفرق بين المعنى الأول والمعنى الثاني فيما الموصول النهي الأثر المترتب فيها،
يأتي الثمرة في بعض الموارد من حيث العيوب، أنها مثلا إذا كانت ظاهرة وخفية.
يعني نعم. أنا شفت رأيت أنه فسر كأن الفرق بينهما بأنه في المعنى الثاني الماء إذا فسرناه بنفس الكلام، يعني نفس الكلام إذا كان يكون شخص وإن لم يكن عيبا هذا يكون غيبة، وأما في القسم الأول إذا فسرناه بالناقص اللي هو الوصف لابد أن يكون عيبا، أما المعنى الثاني عام وإن لم يكن عيبا، خصوصا بعد ما سيأتي من المصنف إرادة الكلام المكروه، يعني وإن لم يكن عيبا ظاهره.
نعم شيخنا هذا خلاف الظاهر، يعني خلاف ظاهر الشيخ وخلاف ظاهر المعنى العرفي للغيبة. الغيبة متقومة بأن يكون الكلام ذكرا للعيب،
يعني لم يظهر منه في القسم الثاني بأنه خصصها بالعيب، نفس الكلام الذي يذكر الشخص به، يعني أما بقيد أن يكون عيبا هذا.
يأتي الفائدة من هذا الكلام في في صفحة 327 أنه إذا كان الكلام مع قصد الانتقاص يكون غيبة أو لا يكون غيبة موضوعا من حيث الموضوع لا من حيث الحكم. الظاهر من بعض التعاريف وهذا كلام جماعة من الأعلام أنه غيبة، ولكن يحتمل أن يكون حراما لا على وجه الغيبة، كما إذا كان ذكر عيب ظاهر بقصد الانتقاص، عيب ظاهر مع قصد الانتقاص، خب هذا كلام مكروه، كلام مكروه لكنه عيب ظاهر، فإن فسرنا الموصول بالكلام كان هذا غيبة، إن فسرنا الموصول بالعيب فالمفروض أن هناك قيدا آخر في الغيبة معتبرا في الغيبة، وهو أن يكون العيب مستور، هذا شنو؟ هذا عيب ظاهر، فلا تكون هذا لا يكون هذا الكلام غيبة، الفائدة تظهر في المقام. أما أن يكون المقصود مطلق الكلام ولو لم يكن متعلقا بالعيب هذا لا معنى أن يقال أنه غيبة مثلا. طبعا ظاهر كلام الشيخ ليس ذلك، ظاهر كلام الشيخ أنه في مقام بيان متعلق الكراهة لا في مقام إلغاء دخالة العيب على أحد التقديرين. بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنياه أو فيما يتعلق به من الأشياء، وظاهره أيضا إرادة الكلام المكروه، أي أن هذا التعريف للغيبة يستلزم إدراج الكلام المكروه في ضمن ما يكرهه، لأنه قال أو ما يتعلق به من الأشياء، والكلام المكروه يتعلق بالكاره، إذن يكون الكلام المكروه من مصاديق الغيبة في المقام. وقال الشهيد الثاني في كشف الريبة: إن الغيبة ذكر الإنسان في حال غيبته بما يكره نسبته إليه مما يعد نقصا في العرف بقصد الانتقاص والذم. الشيخ يؤاخذ الشهيد على هذا التعريف من حيث تقييد التعريف بقصد الانتقاص، يقول إذا جعلنا هذا القيد احترازيا خرج ذكر العيوب الخفية مثلا الخفية أو الظاهرة إذا تجردت عن قصد الانتقاص كالأعمى والأعور. والحال أن الشهيد الثاني وغيره يوافقون على دخول مثل هذه الأمور في حقيقة الغيبة، وإن جعلنا هذا القيد قيدا توضيحيا لاحترازيا كان مستدركا بقوله مما يعد نقصا، أي أن هذا الكلام يغني عن ذكر القيد الثاني، ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا إذا كان الذكر مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد رحمه الله أيضا. يعني هذا التعريف الذي ساقه الشهيد لا يناسب مبانيه، لأن الشهيد يرى أن ذكر العمى والعوار وغيرهما من الصفات الظاهرة من مصادق الغيبة، والحال أن ذكر العمى قد لا يكون مع قصد الانتقاص، وقد قيد الغيبة بقصد الانتقاص، فإما أن نخرج هذه الموارد عن تحت الغيبة وهذا خلاف مبناه، وإما أن نرفع اليد عن هذا القيد فيكون الإشكال التعريف مختلا، مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد. المقصود في التعريف التعريف الواقعي مو التعريف المذكور، المقصود أنه داخل في المعرف، يعني داخل فيما هو حقيقة الغيبة عنده على مبناه، حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوهما. وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع، لا بيان لا قصد الانتقاص، أيضا تكون خارجة، والحال أنها داخلة في حقيقة الغيبة. طبعا هذا الدخول، هذا الثاني الدخول بعد مو مقيد بمبنى الشهيد، بل يعم مبنى غيره، وذلك لأن المقصود بالعيوب العيوب الخفية. وغير ذلك مما ذكره هو وغيره من المستثنيات فإنها تكون داخلة في حقيقة الغيبة، مع أن التعريف لا يشملها. ودعوى أن قصد الانتقاص، وإن شئت قلت مقتضى شمول هذا التعريف لموارد الاستثناء ثبوت الحكم، والحال أن استثناءها إنما كان من جهة خروجها عن الحكم، يعني كان الأولى بالشهيد الثاني قدس الله نفسه أن يبين نسبة موارد الاستثناء إلى هذا التعريف. ودعوى أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص موجبة لاستدراك ذكره بعد قوله مما يعد نقصا، هذا دفع لبعض الإشكالات المتقدمة. الإشكال الأول هو أن ذكر العمى والعوار نقض على التعريف، لأنهما من العيوب الظاهرة، ويكون ذكرها في بعض الموارد مجردا عن قصد الانتقاص، يكون ذكرها في بعض الموارد مجرد عن قصد الانتقاص وفي بعض الموارد مع قصد الانتقاص، فتكون خارجة عن ذكر عن تعريف الغيبة على تعريفه الذي ذكره، مع أنها داخلة في مفهوم الغيبة على مبناه. فأجيب عن هذا الإشكال بأن ذكر ما هو نقص ملازم لقصد الانتقاص قهرا. يعني من الممكن أن يدعي إنسان أن كل ما هو نقص فذكره انتقاص. الشيخ يقول لو سلمنا معكم بهذه الدعوة خب يكون قوله بقصد الانتقاص مستدركا حشوا لاغوا لا فائدة منه، إذن التعريف مختل على كل حال. قال يعني في الواقع هذا قوله بقصد الانتقاص إن جعلناه احترازا خرج ذكر العيوب الظاهرة إذا كان مجردا عن قصد الانتقاص، وإن كان توضيحيا بدعوى أن العيوب الظاهرة إذا ذكرت كانت انتقاصا لا محالة كان القيد استدراكا لغوا. والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به لا إلى الوصف، الأولى إذا قلنا بأن اسم الموصول راجع إلى الكلام لا إلى الوصف أن نعرف الغيبة بهذا، ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه، هذا أولى مما ذكره الشهيد الثاني قدس الله نفسه. طيب كيف يكون الكلام سيئا ويسوء الإنسان؟ يقول إما بإظهار عيبه المستور وإن لم يقصد انتقاصه، أي أن يكون الكلام إظهارا لشيء لعيب خفي سواء كان مع قصد الانتقاص أو لا بقصد الانتقاص، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور بأن يكون ذكرا لعيب ظاهر لكن بقصد الانتقاص، إذ ذكر العيب الظاهر بإظهاره فقط يكون كظهور العيب، بل ذكر العيب ظهور للعيب، فكما أن وجود العيب غير مكروه كذلك الكلام إذا تجرد عن سائر الحيثيات الأخرى لا يكون مكروها، بل يكون مكروها إذا كان إظهارا بقصد الانتقاص. فإذا العيب الظاهر إنما يكره الكلام به إذا اقترن بقصد الانتقاص، العيب الخفي يكون الكلام به مكروها مطلقا مع قصد الانتقاص أو لا بقصد الانتقاص. إما بقصد وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، إما بقصد المتكلم هذا على المستوى الشخصي، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له أو منقصا له، أي عند العرف، أي أن هذا الكلام يتعنون عرفا بكونه انتقاصا وإن لم يكن قاصدا لذلك، هذا أيضا موجب لتعلق الكراهة بالكلام. كما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم، مثلا هو أراد باللقب تمييزه ولم يرد ذمه، لكن مع ذلك هذا اللقب يشعر بالذم، هذا يكون غيبة. نعم، لو أرجعت الكراهة إلى الوصف الذي يسند إلى الإنسان تعين إرادة كراهة ظهورها فيختص بالقسم الأول. لو أرجعنا اسم الموصول في التعريف إلى العيب تعين أن يكون المقصود بالكراهة كراهة ظهور العيب، فيختص حينئذ الكلام الذي يصدق عليه مفهوم الغيبة بالكلام الذي يكون إظهارا لعيب خفي، إظهارا لعيب خفي، هذا المقصود بالقسم الأول، حيث ذكر في العبارة السابقة قسمين: إما بإظهار عيبه المستور، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، هذان قسمان. فإن أرجعنا اسم الموصول إلى العيب تعين إرادة كراهة الظهور، يعني أن يكون الكراهة متعلقة بالظهور، فيختص بالقسم الأول لأن القسم الثاني عيب ظاهر، فلا معنى لتعلق كراهة ظهوره، لا معنى لتعلق الكراهة بظهوره، هو ظاهر فالظهور هو ليس مكروها. نعم، القسم الأول ليس بظاهر فيكون الكلام إظهارا وظهورا مكروهين.
سيدنا في أول ما ذكر المصنف قبل يعني إذا فسرنا الكراهة بالمعنى الأول اللي هو النقص ذكر احتمالين، ثلاث احتمالات، احتمال أول أبعده، احتمال ذكره وهو إظهاره كراهة ظهوره أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره بذلك العيب، فذكر هناك احتمالان.
نعم.
أما هنا فقط اقتصر على الاحتمال الأول، فلو أخذنا باحتماله الثاني ذكره بذلك العيب يعم الظاهر أيضا.
لا بس كلامه هو ما كان إظهارا لأمر مستور تفسير لقوله إن إرادته القسم الأول، يعني لا إشكال في أن مراده بالقسم الأول هو ما كان إظهارا لأمر مستور. بعض المحشين لم يتوقف في تعيين المراد وإنما توقف في تسميته بالقسم الأول لما سماه القسم الأول، ولكنه لم يلاحظ أن العبارة السابقة هي المنقسمة إلى قسمين، هذه العبارة وهي قوله أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه، إما بإظهار عيبه المستور وإما بانتقاصه بعيب غير مستور، ذكر عبارة
يعني هنا كأنه يقول بأنه لو فسرنا الكراهة بالوصف للنقص يتعين أن يكون المراد من ما يكرهه وما يكره إظهاره، صحيح؟
نعم.
لكنه تقدم منه في أول البحث ما أخذنا أيضا اليوم على حدنا اليوم قال بأن الظاهر من الكراهة في عبارة المصباح أي على تفسير أنهما بنفس النقص، ذكر احتمالات ثلاثة.
بس قبل أن يذكر اسم الموصول وأن المراد به الكلام أو الوصف، هناك كان الكلام عن الكراهة المتعلقة بالعيب.
لا بعد ما ذكر يعني
صفحة 321. نعم 321. نعم. قال والظاهر من الكل خصوصا القاموس ثم قال والظاهر من الكراهة.
نعم.
فسر الموصول أولا بالعيب ثم فسر الكراهة في العيب بكراهة الظهور أو كراهة الذكر.
هنا الذكر لم يذكر قصدي يعني في احتمال آخر مفروض يدخل في هذا الكلام إذا فسرنا الموصول بالنقص.
لا الموصول بحث آخر الآن.
أدري صحيح.
نعم.
هو الشيخ يقول يعني إذا لو أرجعت الكراهة إلى الوصف يعني إلى النقص.
أيه.
يعني ماذا يتعين فقط أنه ما كان إظهارا لأمر النقص.
وهذا ولأن المفروض أنه إذا أرجعنا يعني يدور الأمر في الكراهة بين أن يكون المكروه الكلام وبين أن يكون المكروه الوصف. إن أرجعنا الكراهة إلى الكلام فكون الكلام مكروها يكون بأحد أنحاء ثلاثة: إما لأنه إظهار لعيب خفي، وإما لأنه انتقاص بعيب غير مستور، زين، أو من جهة كونه عرفا انتقاصا وإن لم يكن قاصدا للانتقاص. هذه الأنحاء الثلاثة توجب كون الكلام مكروها. أما إذا قلنا بأن العبرة بكراهة العيب لا بكراهة الكلام، زين، فالمفروض أن العيب إنما يكون مكروها بلحاظ ظهوره
بلحاظ ذكره
أيضا أي بلحاظ ذكره لكن ذكره من باب كونه عيبا زين والمفروض أن الغيبة من جهة أخرى مقيدة بكون العيب مستورا إذن العيب الظاهر لا يكون مكروه مندرجا تحت التعريف لأنك اعتبرت الساتر واعتبرت العيب
الساتر من أين مشروط مع أنه من أين مشروط الساتر
يعني لا شيخنا ما يخالف كلامك صحيح بس كلامنا الآن إلى هذا الحد مع الشيخ لا على كلام الشيخ لا كلامه تام وذلك لأنه اعتبر في الكراهة في العيب أن يكون المتعلق ظهور العيب
قل هذا من أين تقييد قصدي يعني هذا التعين من أين مع أنه تقدم منه أنه الكراهة إما الكراهة في النقص يعني في العيب إما كراهة إظهار العيب وإما كراهة ذكر العيب
على ذكر العيب وإن لم يكن مستترا يعني طبعا هناك مباحث أنا ما أدخل فيها وإلا يعني في الواقع بعضهم قال أن الذكر لا يقابل الظهور إلا من جهة كونه أخص أو أعم مثل محقق الشيرازي رحمة الله عليه يقول والظاهر أعمية الأول من الثاني قال ويحتمل أعمية الثاني من الأول المقصود بالذكر شيخنا هنا الذكر الذي يحقق الظهور في مقام الخطاب مقام الكلام أي أن المقصود بالظهور الذي ذكره أولا هو الظهور الذي يكون في مقام الكلام بنحو الذكر الكلامي لا يقصد الظهور الذي يقابل الذكر بقصد الانتقاص لا يقصد بالظهور أن هناك شخصا أعرج لكن هذا العرج ظاهر فمثل هذا العرج لا يكره الظهور به لكن هناك عيب خفي يكره الإنسان ظهوره يستره ومن الواضح أن مقصوده بالساتر التحفظ من مفسدة ظهوره ظهوره كما يكون بظهور نفس العيب يكون بالإشارة إليه ويكون بالكلام عنه فالتكلم عن العيب ظهور للعيب أو ليس بظهور للعيب فإذا كره الإنسان ظهور العيب كره الكلام عنه أيضا زين هذا نحو الاحتمال الثاني لا أن يكون المقصود بالكراهة كراهة ذكره بذلك العيب مو كراهة ظهوره هو لا يتحفظ عن ظهور العيب لكن يكره أن يذكر كراهة الذكر بالعيب زين إما من جهة كون الذكر مقارن لقصد الانتقاص أو من جهة كون الذكر بحسب نظره هو نوعا موجب للانتقاص فلا يكون هذا أي الفرض الثاني وهو ما يكون نوعا موجبا للانتقاص في مقابل ظهوره لأن الإنسان الذي لا يتحفظ عن ظهور العيب لا يتحفظ عنه إما من باب صعوبة ستره أو من باب حرج الحرج عليه بأن يستره دائما لكنه مع ذلك لا يحب أن يشار إليه بأنه معيب فكأنه لا يرى لا يحب أن يظهر العيب على أنه عيب يريد أن يظهر العيب على أنه من خصوصياته الشخصية كما أنك أشقر وجميل هو على كل حال أنفه أفطس لكن لا يحب أن يذكر بأن أنفه أفطس زين هذا الذكر هذا ليس في مقابل الظهور الذي تعلقت الكراهة به في الفرض الأول هو عينه لكن في الفرض الأول كان العيب مبغوضا ظهوره بجميع المراتب لأنه بجميع مراتبه عيب في الفرض الثاني ظهوره الذاتي ليس بعيب ظهوره العنواني عيب ظهوره العنواني ما هو ليس ظهور الخلقة هو وصفه فإذا لا تقابل بين الظهور والذكر في المقام حتى يقال بأنه يتعين أن يكون المقصود بالذكر هنا قصد الانتقاص فلا يكون مخصوصا بالعيب المستور بل يكون عاما للعيب الظاهر نحن لم نشر هذا لأنه بالفعل يعني يحتاج إلى بيان تتمة الكلام تأتي وصلى الله على محمد وعلى آله